مع عالم اليمن ومفتيها، فقد لقبه بذلك شيخنا الإمام العلامة إمام الدنيا شيخنا الوادعي رحمة الله عليه، فقد ذكره يوما فقال: هو الصابر المحتسب عالم الحديدة ومفتيها. ثم قال رحمة الله عليه: وينبغي أن يكون مفتيا لأهل اليمن. وهذا إخواني في الله هو عز لكم وفخر لكم يا أهل شبوة عامة ويا أهل عزان خاصة، أن نزل فيكم شيخنا ووالدنا ومربينا وناصحنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه، فإنكم ستكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة عامة ومن علماء بل من كبار علماء أهل السنة والجماعة خاصة نزل فيكم يا أهل عزان خاصة ويا أهل شبوة عامة، فهنيئا لكم هذا، والله هنيئا لكم. فقد نبهني على هذا التنبيه وعلى هذه الإشارة اللطيفة أخ لي، قال: هنيئا والله، قبل أن تحول المحاضرة هنا قال: هنيئا لأهل الروضة فإنهم سيكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة نزل فيهم، وشاء الله وشيء أراده الله وأمر أراده الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شاء الله أنه ينزل في هذه المنطقة، فنقول له نيابة عن إخواننا أهل شبوة عامة وعن إخواننا أهل المنطقة هذه خاصة، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا به وبمن جاء معه وبجميع إخواننا، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بهم جميعا. وإن شاء الله المحاضرة مع شيخنا ووالدنا عالم اليمن ومفتيها أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى المفاضي حفظه الله تعالى، ستكون إن شاء الله بعد السنة الرافدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفق شيخنا المبارك أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، ووفقنا معه لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في محافظة شبوة عامة وفي مدينة عزان خاصة، فهذا كما قال المقدم جزاه الله خيرا شيء أراده الله، وما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبين يدي شيخنا نذكر أنفسنا بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم. وكل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث عظيمة، كيف لا تكون كذلك؟ وهي خرجت من في الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذ أن السنة النبوية هي وحي كالقرآن، فهما وحيان. الله عز وجل أكرم بهما الأمة، ألا وهما القرآن والسنة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن للإيمان حلاوة وله مذاق وطعم، لا يطعم هذه الحلاوة وهذه اللذة إلا من اجتمعت فيه هذه الثلاث الخصال: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما العلامة على ذلك؟ وكيف تعرف أيها المسلم أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ تعرف ذلك أخي المسلم بتقديمك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهوائك وعلى شهواتك وعلى رغباتك. فعلى سبيل المثال، أذن المؤذن أو قبل الأذان لفريضة من الفرائض، وإذا بقلبك يتلهف لأداء هذه الفريضة وتترك ما في يديك، وإن كان ما في يديك رزقا واسعا أو عملا مهما، تقدم أمر الله وتقدم فريضة الله وتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أشغالك وعلى أموالك وعلى أولادك وعلى أهلك وعلى كل قريب وحبيب. تحضر حلق العلم ودروس العلم، وتستمع لأهل العلم تاركا كل شغل وراء ظهره، وتاركا كل أمر وراء ظهره، حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقدم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على كل ما سواه. ومن علامات الإيمان والتقوى والهدى التي توصل صاحبها إلى أن يذوق حلاوة الإيمان أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص لا يحبه لمال ولا لجاه ولا لنسب وقرابة ولا لمطمع من المطامع، وإنما يحبه لله وفي الله ومن أجل الله وطلبا لرضا الله، وأن الله عز وجل يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان. تحب الشخص لله لاستقامته، ولأنه متمسك بالكتاب والسنة، ولأنه على الهدى وعلى الصراط المستقيم، ولأنه مكرم ومعظم لأهل العلم وطلبة العلم، تحبه من أجل الله وبالله. هذا يؤدي بك أيها المسلم لأن تذوق حلاوة الإيمان ولأن تنال رضا الديان جل جلاله. كذلك مما يوصلك إلى تذوق هذه اللذة اللذيذة أنك تكره الكفر
وتكره الوقوع في الكفر والعودة في الكفر وتكره الكفر والكافرين كما تكره أن تقذف في النار، فلا تغتر ببهرجة الكافرين ولا بما بين أيديهم من متاع كان، ولا تنزعهم ولا تثني عليهم ولا ترغب في الإقامة في بلدانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال: أنا بريء من كل من بقي بين ظهراني المشركين. ولا تثني عليهم ولا تقل أنا عندي وعد إنجليزي ولا أنا عندي وعد يهودي ولا غير ذلك من العبارات الباطلة السمجة السقيفة. وإذا أردت أن تعلم حقيقة اليهود والنصارى وحقيقة الكفر والكافرين، فانظر أخي المسلم بعين بصيرة ماذا يفعلون بإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها. انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء ودمروا الديار وفعلوا الأفاعيل، فكيف تحبهم وكيف تثني عليهم؟ فمن علامة المؤمن الصادق الإيمان أن يكره الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يجلس في بلاد الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمس بنا عدوا ولا حاسدا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذا الإنسان لا فلاح له إلا بهذا الدين، ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وأنه بغير هذا الدين يعتبر من الخاسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ووعده ووعيده أيضا حق، فإن الله سبحانه أكد هذا الحكم بهذه المؤكدات الثلاثة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد الإنسان الجنس أي جنس الإنسان، والجن لنا تبع. حكم على الجميع بالخسارة بأن الكل خاسر هالك، ثم استثنى طائفة واحدة، هذه الطائفة الواحدة توفر فيها هذه الشروط الأربعة، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواحد من هذه الصفات الاربع لا تكفي، الواحدة لا تكفي، بل لا بد منها كاملا. فانه لا ايمان الا العمل، ولا عمل الا بالايمان، ولا يقبل الايمان بدون عمل، ولا يقبل العمل بدون ايمان. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما داخلان ضمن العمل، فهما من العمل. اذا لا بد من الايمان ولا بد من العمل، ولا ايمان الا بعلم، ولا علم الا بايمان. كيف تؤمن وانت لا تعلم؟ تبني ايمانك على اي شيء؟ ان الايمان لا ينعقد الا بالعلم. فبعد ان تعلم حكم الله وشرع الله ودينه تؤمن، ينعقد القلب على ذلك. فالعلم يسبق والايمان والعمل يتبع. ولهذا اول ما انذر الله على رسوله عليه الصلاه والسلام اقرا تعلم تفقه ابن دينك على العلم، فان الدين لا يبنى على الجهل، فلا ياتي من الجهل الا العمى والضلال والهوى. اقرا. ولو اراد الله سبحانه وتعالى ان ينزل على رسوله عليه الصلاه والسلام ايه اخرى غير هذه الايه لفعل. فالقران كلام الله ووحيه وتنزيله وتشريعه. فلو اراد ان يامرهم بالوضوء او بالصلاه او بالحج او بالصدقه او بالذكر والدعاء لفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله عليم وخبير وحكيم سبحانه، الله حكيم. فمفتاح كل خير هو العلم، العلم مفتاح لكل خير، والجهل مفتاح لكل شر. فأول ما جاء ما أنذر الله هذه الآيات المباركات الطيبات الخمس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء بها جبريل عليه السلام وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ، وكان ذلك في يوم الاثنين في شهر رمضان المعظم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة المشرفة في أشهر رقعة وفي أشهر شهر في أشهر زمان وفي أشهر مكان، وينزل عليه أفضل كلام، أفضل كلام كلام الله، وينزل على أفضل رسول وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وينزل لهذا الوحي أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه غطة شديدة حتى فرغ منه الجهد، ليشعر أن هذا العلم يحتاج إلى جهد جهيد وإلى صبر وإلى تحمل المتاعب والمشاق، ويشعر بأن هذا الدين يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عزيمة، عزيمة قوية. قال حتى بلغ منه الجهد، ثم ترك وقال له مرة ثانية اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي ما علمني أهلي القراءة. فأخذه الثاني وغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وقال اقرأ المرة الثالثة. قال ما أنا بقارئ، إلى أن علمه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعلم وتفقه. وهذا أيضا تنبيه لأمته إلى أن هذا الدين إنما يعرف بالعلم، أما بدون العلم فأنت أعمى. بدون العلم الشرعي العلم الديني أنت أعمى وأنت جاهل، والجاهل جاهل والأعمى أعمى، كما قال الله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهل يرضيك أن تكون أعمى؟ وهل يرضيك أن تكون جاهلا لدينك؟ أخي في الله، إن الصلاة تحتاج إلى علم. كيف تصلي؟ كيف تعرف الأركان والشروط والواجبات بدون علم؟ وهكذا الوضوء وما يبطله، والصلاة وما يبطلها، والصيام وما يفسده، والحج وما يبطله، إلى غير ذلك. العلم يعتبر جزءا من ديننا، جزء من الدين، بل يعتبر واجبا من واجبات ديننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا الحديث عن أكثر من صحابي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحافظ السيوطي بالتأليف، فجمع تلك الأحاديث في جزء مستقل وهو مروع. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن وسائل طلب العلم السؤال. السؤال يعتبر وسيلة من وسائل طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر عباده أن يسألوا العلماء فيما يشكل عليهم، يسألون عن أمور دينهم حتى يعبدوا الله على نور وعلى بصيرة وعلى هدى. وكذلك من وسائل طلب العلم الاستماع، حضور مجالس العلم والاستماع والاستفادة
ومن وسائل طلب العلم القراءة في الكتب المفيدة والنافعة، فيقرأ ويستمع ويسأل ويجالس يجالس العلماء ويأخذ عنهم العلم عمليا. والمهم لا بد لك من طلب العلم، لا بد منه، وإلا فسيفوتك خير عظيم، خير عظيم أي والله، وخير كثير، وسوف تندم يوم القيامة، سوف تندم على الخير العظيم والكبير والجليل والجميل الذي فاتك، فتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تعلمت، ويا ليتني عملت بما تعلمت. من تعلم ولم يعمل فيندم، ومن عمل بدون علم فسيندم. فأنت يا أخي قبل أن تندم ندما عظيما، ما هو ندم عادي، ندم عظيم يكاد أن يقطع قلبك من الحزن لما رأيت مما فاتك. وفرق عظيم يا إخوان، فرق كبير بين إنسان يعمل الشرك وهو لا على حكمة، ولين آخر يعمل الشيء وهو يعلم حكمه، فرق كبير جدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال فأما القاضيان اللذان في النار، فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهذا في النار عنده علم ولكن ما عمل به. والثاني من القضاة قضى بغير علم فهو في النار وإن صادف الحق. ففرق بين إنسان يعلم الحق ويعمل به، وآخر صادفه صدفة وإلا هو لا يعلم. قال وأبقى الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به، هذا الذي في الجنة الذي سبق عنده العلم ثم تبع العمل، عرف الحق وقضى به. وذلك في النار الاثنان، الذي قضى بجهل حتى لو صادف الحق، والذي عرف الحق ولم يقض به انما قضى بغيره. فتنبه يا عباد الله، العباده ما ينبغي ان تكون بجهل، ان شان الدين عظيم، ان شان الدين عظيم. بعض الناس في جهاز صغير، جهاز صغير يقول لا لا تفتح، انزل تقربه، خلي مكرتم، جهاز صغير مثل بنانتين، ويخاف وينتبه، يقول ليش ما افتح، يقول انزل تقربه، خلي انسان الشهر فاهم. هذا كلام طيب، هذا انسان عاقل. طيب هذا في الجهاز صغير حتى لو خرب يوم غيره، والدين من جرع به ومن جاء عرف به ومن جاء أفتر ومن جاء غار، هل الدين كرة من جاء شاته تنوي عباد الله؟ والله خطر عظيم. أنت الآن في الدنيا قد لا تراه خطرا، وتقول أنا من جملة شعب، لكن بعدين الشعب ما دخل معه القبر، الشعر ما دخل معك، ما دخلت إلا وحدك في القبر. فين الشعر؟ فين الجماهير؟ ما دخلوا معك. تبع على نفسك، حقق دينك وحقق إيمانك وحقق عبادتك وطهارتك، وابحث عن الدليل واسأل عن الدليل، واشتري كتب النافعة والمفيدة، وتحرى تحرى الكتب. ما هو أي كتاب ولا هو أي شريط، والدين ما هو دين ولا هو حلبة ولا بلوج، دين 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 ما يقبل الله إلا ما وفق دينه. ألم تعلموا عن الميزان يوم القيامة؟ ميزان تنصب يوم القيامة، ميزان عظيم وله كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال والأقوال، الحسنات والسيئات، الخير والشر. كفة الحسنات والأخرى للسيئات، لا يمنع في كفة الحسنات إلا ما كان خالصا لله. لا يطلع عمل لم يغفر به وجه الله، هذا يكون في كفة السيئات والعياذ بالله من ذلك. وكذلك لا يوضع في كفة الحسنات الأعمال المبتدعة المحدثة التي لا توافق الكتاب ولا السنة. أي عمل لا يوافق الدليل الشرعي هذا في كفة السيئات. فانتبه على أنفسك. ميزان الدنيا ممكن يزول عليه الفحش، وممكن يزول عليه الحلبة والحمر والبسبال والملح، هذا ميزان الدنيا، والطباخ والبطاخ. لكن ميزان الآخرة للحسنات وللسيئات. والحسنات ما هي على علامات الأنف؟ كم من أشياء تعملها في الدنيا أنت تظنها حسن وهي عند الله سيئة؟ مثل الذي يباشر صاحبه بالقلب، أو يباشر صاحبه بالدخان أو بالشمة، ربما ظن هذا من الخير وظنه من الحسنات، وأنه سيجد عند الله يوم القيامة في كفة الحسنات، وهو يجد يوم القيامة في كفة السيئات. فانتبهوا يا عباد الله، ما كل من صلى قبلت صلاته إلا بشروط وأركان، ولا كل من صام قبل قيامه، ولا كل من حج قبل حجه، إنما يتقبل الله من المتقين. والعمل حتى يقبل له مواصفات، العمل حتى يقبل له شروط وله مواصفات. الدين ما هو هبالة، الدين ما هو هبالة ولا هو جنون. وكما يقال الدين جنون، الدين شرع الله منزل من عند الله. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون ما بعد الحق إلا الضلال. والحق واحد والضلال كثير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا ينظر إلى صاحب هذا العمل، فإن كانت نية طيبة وهذا الإنسان جواد ونيته طيبة ومحب للخير ونيته حسنة قبل، ما
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. ومن هذه من الفاظ العموم تشمل من كانت نيته حسنة وتشمل غيره، تشمل من كانت نيته طيبة وتشمل غيره. فانتبه على نفسك يا عبد الله، انت في دار عمل، انت في دار التصحيح، في هذه دار التصحيح، فصحح وضعك وصحح اعمالك وصحح ايمانك وفتش عن نفسك وفتش عن قلبك وفتش عن اعمالك، لا تجعل الدنيا غضا وعمى، فان هذا مما يكدر عليك الحساب يوم القيامه، يكدر عليك وربما تحاسب حسابا عسيرا، لانك كنت في الدنيا عايش على مغالطه وعلى مشي الحال وعلى الفلسفه. حتى الدنيا انت محتاج فيها الى العلم، حتى الدنيا لا تظن ان العلم لا تحتاج له الا في المسجد، فاذا خرجت الى السوق فأنت رجل وهم رجال، لا، حتى السوق تحتاج العلم، هناك معاملات. أردتم يا إخوان جزاكم الله خير، نحن الآن في دار عمل، سيأتي وقت نصبح في دار جزاء ومحاسبة وميزان وصحف وكتب وصراط وجنة ونار. إخوان في الله، أردت في هذا الكلام الحث على طلب العلم وأن تجعله جزءا من حياتك، فالعلم والله نور، العلم والله نور، وتكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، تعتني بالكتب المفيدة والأشرطة المفيدة، وتستهي ايضا من اذاعه القران الكريم، وتحرص على كتاب رياض الصالحين، كتاب طيب تقرا فيه وتستفيد منه. الانسان مطلوب منه ان يتنور بنور العلم، بنور الكتاب والسنه. الجهد يا اخي بالله ما ياتي منه الا شر وبلاء، اي والله. وأنت لا تظن أن الآخرة مثل الدنيا، الدنيا قد عرفتها وعشتها وعرفت كيف تتعامل معها، يوم هكذا يوم هكذا، بس الآخرة ما هي كذلك، الآخرة ما هي مثل الدنيا، الدنيا ممكن تعيش تحت العشة، الآخرة ما هي عشة، ما هي إلا جنة من ذهب أو من فضة، وذلك إذا اتقيت الله وكنت من أهل التوحيد، كنت من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من أهل الصلاة، ممن أحل الحلال وحرم الحرام، وإلا الناس ما فيك يصلوني في الفرق، لا في جنة ولا في نار، لا في الفرق. الدنيا فيها خلود، الآخرة ما فيها خلود، ما في إلا داران، دار الجحيم أو دار النعيم. ودار الجحيم أنت ما تذوقها، عذاب عظيم، عذاب أليم،
عذاب شديد، عذاب مهين، والجنة ما هي رخيصة، الجنة ما هي رخيصة. تدخل المطعم تقول اعطيني كذا، على قدر فلوس، ما عندك فلوس باللحم، خلاص بدون لحم. قال عندنا لحم، عندنا سمك، عندنا، على قدر تقول اعطيني مخار فول، وتحصل لك كرسي وطرف الترابيزة واكل في الدنيا وماشي الحال. الاخره لا، الاخره ما عندهم فول. نعيم عظيم كما قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. أعظم نعيم في الدنيا لا يساوي شيء إلى نعيم الآخر. أعظم قصور الدنيا وأعظم فنادق الدنيا لا تساوي شيئا إلى نعيم الآخر. هذا النعيم يحتاج منك الى كتاب تدرسه دراسه من اجل تعلم. الكتاب قد انزله الله، وكتاب السنه تمشي عليهما وتعمل لتلك الدار، تعمل وتتقن العمل، تعمل وتتقن العمل. اذا انت مسافر هل تاخذ اي دسه من المكتبه وتقول له هذا الجواز؟ يمكن الصعود صفعات ويسحبوك سحب ويسجن. نقول له كيف الجواز؟ تقول لنا هذا الدفتر. اقل جزاك الله خير، هذه دنيا ومع هذا ايضا لا ترتيبها. لا بد يكون جواز رسمي معه دفتر ولا رسوم جوه وعملة رسمية ومعاملة رسمية بالطائرة الفلانية رقم كذا، مع أنهم في الدنيا من مكان إلى مكان، وإلا وجهك السجن. فكيف أنت تريد الآخرة عشوائي؟ تتنى في نفسك أنت مسافر إلى الدار الآخرة رحلة ما بعدها رجوع. انتبه على نفسك، صحح وضعك، صحح أعمالك، ابحث عن الكتب التي تدلك على الله وعلى جنة الله وعلى طريق الله. صحح، حاول بلغ جهدك. أما أن تقول يا وقيام أنا أكون جاهل أنا أكون أمي، هذا ما ينفع. في الدنيا لو قلت لهم أنا بدوي ربما تسامحوا معك، أنا بدوي، أنا عامي، أنا جاهل، أنا كرتون، ومشي الحال. في الآخرة ليش جاهل؟ ليش بدوي؟ ومن سمى المنداوى في ظهره؟ والقرآن لماذا أنزل؟ القرآن لماذا أنزل؟ الرسول لماذا أرسل؟ تقول أنا بدوي وتعطى لماذا؟ بمقامع من حديد. هناك بالليل، الجنة بالليل، بالمجلد، هناك بمقامع من حديد. لا يعلم قدر الواحد الا الله. وضربة ملك ما هو ضربة بشر فضرب الفول وبالروت، ضربة ملك الله على كل يمسك الضربة الواحدة. فانتبه على نفسك واسأل عن امور دينك وابدأ صحح امورك. ما هو اي عقيدة تلغلها؟ بعض الناس ملغلق مثل صندوق القمامة، أي عقيدة يحملها وأي فكرة يحملها وأي عمل بالشعارة. انتبه أنت، ما أنت ضرب القمامة، والدين ما هو ضرب القمامة. الدين منزل من عند الله، كتاب وسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظر كيف ختم هذه الآية: واتقوا الله، أي فيما أمركم فأتمروا وفيما نهاكم فانتهوا إن الله شديد العقاب. ثم لما تكره العلم الشرعي؟
بعض الناس ممكن يصرف الاوقات الطويلة على الجريدة والمجلة ويصفحها على عنوان عنوان وعلى خط خط ابدو ثانية يفرش هكذا جيدة ويتابع ويدقق. طيب فين القرآن وين الحديث؟ يقول ما يقول كيف ما تقول يمكن في راسك شيطان؟ قد يكون ساكن في راسك شيطان متلبس بك يجعلك تختنق بالعلم وبالدين وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة من أجل أن تكون معه يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. فوصيتي لكم كبار وصغار حتى الشوبان حتى الشوبان أن تصححوا أعمالكم وأوضاعكم. ابدأ فتش لما تطلق اللحية حتى لو كنت ملتهي ما يكفي ما أغرقها لماذا؟ لأن نفسك. ومن حلقها لماذا؟ لأن نفسك. ومن قصر منها لماذا؟ الدين ما هو مزاج والدين ما هو عادة ولا عرف ولا خالق. تنظر بالكتاب والسنة الأوامر النبوية هل فيها الإعفاء أم الحلق أم التقصير؟ تنطلق من منطلق العلم ومن منطلق الدليل الشرعي. ثم أيضا يا إخوان في الله هل ترضى بنفسك أن تسير بدون قائد؟ بدون قائد هكذا؟ إنه لا بد للأمة من العلماء، لا بد لك من العالم حتى ولو عن طريق الهاتف. إذا لم تقدر أن تكون قريبا منه فعن طريق الهاتف عالم يدلك على باب الجنة وعلى مرضاة الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تختار اختيارا مهما يعالج تختار اختيارا. العلماء قادة للأمة وسادة للأمة. العلماء هم الموجهون وهم المدرسون وهم المفتون وهم المعلمون. ومن كان بلا عالم كإنسان بلا قائد وكغنم بلا راعي. فانظر عالما ترى أن هذا العالم متمسك بالكتاب والسنة وأنه يتقي الله، فتقول والله نحتاج كثيرا إلى الأسئلة في أمور تهمنا. هذا هو الواقع. وأحببنا أن تكون مفتاح خير فيما يشكل علينا نسأله. أو مثلا تجعل طالب العلم إنسان مؤمن متقي لله مصلي صائم، تقول أنا فيما يشكل علي فأريد منك أن تقدم سؤالي إلى أهل العلم حتى أكون على نور وعلى بصيرة. بصر نفسك يا أخي، بصر نفسك. أمامك قبر وأمامك آخرة وأمامك حساب وجزاء، أمامك عذاب أو نعيم. بصر نفسك بجاه البخير واتقى في الدين وقل يا آية اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. قل اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وأمره الله أن يقول وقل ربي زدني علما. فلما أمره الله أن يقول ربي زدني علما كان يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان يقول في صباح كل يوم إذا صلى الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. في صباح كل يوم يعني يستفتح يومه بهذه الدعوات الثلاث الطيبات المباركات: دعوة للعلم، ودعوة للعمل، ودعوة للرزق. فالرزق يخصه بالرزق الطيب، فيخرج الرزق الخبيث والحرام ورزقا طيبا. والعلم يخصه بالنافع، لأن من العلم من لا ينفع. فيقول: إني أسألك علما نافعا. والعمل يخصه بالعمل المتقبل المقبول عند الله، لأن من العمل ما لا يقبل. فتأسد لرسول الله عليه الصلاة والسلام واجعل هذا الأمر على ذلك: طلب العلم الشرعي والحب للعلم الشرعي وحب العلماء وطلبة العلم. فإنه من قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أسأل الله سبحانه وتعالى بإذنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من يرضى التعليم على آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى الدين وبعد. فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا في عزان وما جاوبها لفضيلة الشيخ بن عبد الله أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن صالح عبد الحفيظ حفظه الله تعالى. يقول السائل: تاجر يبذل محتاج وقلوب نفس المعابد ويزيد العمال تلك المحتاج والقلوب دينا عليهم، ويشترط عليهم ان يبيعوا لسانهم من المعاود له فياخذ دينه من المعاود ويعطيهم ما بقي لهم، او يعطيهم بدلا عن المال مواد شرعيه. هل هذا البيع مشروع ام لا؟ والجزاء مفضل. ونسبح انفسنا واخواننا انه ان شاء الله تعالى قال نفسكم في شيخنا وكتاب على نفسنا ستكون بالقوه ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، القرض اذا جر منفعه فهذه المنفعه ربا، فهو اقرضهم حين باع عليهم هذه المواد دينا فأنه أعطاهم ثمنها يشتروا بها، ما يجوز له أن يشترط عليهم أن يبيعوا عليهم، وإنما من وثق فيه أنه سيؤدي ما عليه أقرضه أو باع عليه إلى أجل، ولا يشترط عليه انه ما يبيع الا عليه. يقول له: يا اخي لا اشترط عليك انك ما تبيع علي الا علي، فانت اذا وجدت عند غير من سيعطيك أكثر مني فأعطاني حقي فأعطاني فلوس الذي هو قرض عنده، فإنه إذا اشترط عليه كان هذا من أنواع الربا، ما يسمى بربا القرض، والله المستعان. وهذا يشمل أيضا أصحاب المحصورة الزراعية، يشملهم كونه يعطيهم فلوس هذا التاجر، ويعطيهم البذور، ويعطيهم المواد المكافحة للحشرات. لا يشترط عليهم أنهم يوم تاج الثمرة ما يبيعونها إلا عليه. وكذلك أصحاب الأسماء، كون يعطيهم فلوس أو يعطيهم الجيزة أو ما إلى ذلك، أيضا لا يشترط عليهم أنهم إذا أتوا بالصيد ما يبيعونه إلا عليه. فهل يتنبه بهذا؟ والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اخذ قدره من المال لرجل اخر، فقال له ذلك الرجل: انت خساره في هذا المال. ثم بعد كثره من الزمن قال: اعطني مالي. فما حكم هذا؟
بما انه قد سامح فلا ينبغي له أن يعود في هبته، فإنه قد جاء في الحديث: الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. والله المستعان.
جزاكم الله. والسؤال الثاني: امرأة تصلي ليومها بعضا من الليل، فهل فعلها هذا
جائز؟ تصلي؟ امرأة يقول تصلي لزوجها بعض من صلاة الليل، لأن زوجها قد مات تقريبا، مات إلا حي، ما يجوز. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإنما تصلي عن نفسك. وهكذا الصيام، الصيام ما يقضى إلا ما كان واجبا. إن كان مات عليه صوم واجب، صوم نذر أو كفارة أو قضاء، فتصوم عنه، ثم بعد ذلك لا تصوم له نافلة. بعد ذلك لا تصوم نافلة لأبيك أو لأمك، ما يصام عن الميت إلا ما كان واجبا. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل عليه الاثم اذا لم اصلي واسلم على رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثناء القاء المحاضرات والمواعظ بينما انا اكون مشغولا باسلام ما بعد الصلاه؟
الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام تكون في مواضع واجبة، وتكون في مواضع مستحبة، فالذي يظهر أنها في المحاضرات وفي الدروس تكون مستحبة ولا تكون واجبة. وإذا صليت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدرس الواحد أو في المحاضرة الواحدة مرات، وبعض المرات ما فعلت، فإن شاء الله ما عليكم، لأنك في نفس المجلس في نفس الدرس أو المحاضرة قد حصل منك أكثر من مرة أنك تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحيانا تصلي وتسلم عليه ويكون مستحبا، وأحيانا إذا انشغلت في شيء آخر لا بأس إن شاء الله. أما في التشهد الثاني فإنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني
أو في التشهد الذي يعقبه سلام، فإنها ركن من أركان الصلاة وتكون الصلاة عليه صلوات الله سبحانه عليه في التشهد الأول سنة مستحبة، فهي لها حالات. ويحصل بكم الرجوع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة أذكر الإخوة بأن لا ينسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم مأجورون إن شاء الله. يعني حاول أنك لا تجلس المجلس في علم أو في محاضرة وحتى تقوم ما تحرك لسانك بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يخشى عليه من الإثم. لكن الإنسان جزاه الله خير صلى عليه كثيرا وسلم عليه كثيرا في هذا المجلس وفي أمثال هذه المجالس، وفي بعض الأحيان ما حصل منه إن شاء الله لا بأس. وفي خطبة الجمعة تصلي وتسلم عليه إذا ذكره الخطيب، فتقول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسلام إذا سلم الداخل، فقد ذكر أهل العلم أن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، إذا سلم والخطيب في الخطوة الأولى تؤخر الرد عليه إلى أن يكون بين الخطبتين، إلى أن يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم ترجع عليه. وإذا سلم الداخل والخطيب في الخطوة الثانية تؤخر الرد عليه إلى أن ينتهي الخطيب من خطبته. وهكذا في سميث العاطف لو عطف وحمد الله تؤخر تسميته إلى أن يكون الخطيب بين الخطبتين، إذا كان الثاني إلى أن ينتهي من الخطبة الثانية. أما الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلي عليه وتسلم عليه، والدعاء إذا دعا الخطيب تؤمن، إذا دعا الخطيب في دعاء في خطبة الجمعة تؤمن آمين آمين، لا تفاصل كثير، هكذا آمين آمين بدون رفع اليدين، بدون رفع اليدين إلا إذا دعا الخطيب بنزول المطر أو بتحويله اللهم حوالينا ولا علينا، فإنه يسن رفع اليدين في هذه الحالة، كما في حديث أنس الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ويخطب ودعا بنزول المطر، وأن الصحابة وهم جالسون في أماكنهم رفعوا أيديهم وأمنوا. وفي الجمعة الثانية رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا اللهم حوالينا ولا علينا لأن المطر كثر، والصحابة رضي الله عنهم وهم في أماكنهم رفعوا أيديهم وأمنوا اللهم أعنا. نعم. مس العورة القبل أو الدبر بدون حائل ناقض الوضوء، ناقض للوضوء، سواء مسست عورة نفسك قبل أو دبر بدون حائل، أو عورة الطفل كالأرض التي تؤصل لطفلها الصغير أو لطفلتها ولمست عورة الطفل القبول أو الدبر، فإن الوضوء ينتقض. المراد بالدبر حلقة الدبر، حلقة الدبر فمسكها انتقض الوضوء. أما إذا كان في العلية في غير حلقة الدبر ما عليه، حتى لو كان إليه نفسه بدون حائل ولم يصل إلى حلقة السبر ما عليه. وأيضا مسك البيوض ما مسخ الوضوء. إذا مسك البيوض نفسه أو قبل فالوضوء انتقل إلا إذا نفس الذكر. والله الموفق. يضعون التمر في الأكياس ثم يضعطون على التمر بأرجلهم إذا كانت أرجلهم نظيفة مؤصلة لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول لها الشيخ ليكم وحبوها بلاد وأرجو توضيح هذا الحديث الذي ذكره الحيثة في مجمع الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الحجرة فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تبارك وتعالى. هل الضمير عائد على صورة الرحمن أم على صورة آدم وصدقهما؟
أقول أحبك الله الذي أحببتني له. وأما ما يتعلق ب لا تقبح الوجه أي لا تقول قبح الله وجهك. وأيضا جاء النهي عن ضرب الوجه. أيضا جاء النهي عن ضرب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته. ذكر أهل العلم أن المراد بقوله على صورته أي على صورة الله، وأنه قد جاء في بعض الألفاظ على صورة الرحمن. وهذا كلام لأهل العلم من أهل السنة والجماعة وقالوا نثبت لله صورة وجها يليقان بجلاله كما أثبتنا الوجه وكما أثبتنا اليد وكما أثبتنا باقي الصفات لدين لآخر. نؤمن بما ثبت في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات التي تليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله صورة تليق بجلاله وله وجه يليق بجلاله لا تكيف بعقلك ولا تمثل ولا تشبه، وإنما تؤمن بهذه الصفات كما تؤمن ببقية الصفات. والإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات، فأنت تؤمن بالذات وكذلك بالصفات، وكل هذا على ما يليق بجلال الله. وتؤمن أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وتؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، وتؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء كما قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا مجيئا يليق بجلاله. وهكذا جميع الصفات على هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وسدادا وصوابا. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. إذا بقي شيء هذا إن شاء الله في الروضة بإذن الله بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى.
مع عالم اليمن ومفتيها فقد لقبه بذلك شيخنا الإمام العلامة إمام الدنيا شيخنا الوادعي رحمة الله عليه، فقد ذكره يوما فقال هو الصابر المحتسب عالم الحديدة ومفتيها، ثم قال رحمة الله عليه وينبغي أن يكون مفتيا لأهل اليمن. وهذا إخواني في الله هو عز لكم وفخر لكم يا أهل شبوة عامة ويا أهل عزان خاصة، أن نزل فيكم شيخنا ووالدنا ومربينا وناصحنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه، فإنكم ستكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة عامة ومن علماء بل من كبار علماء أهل السنة والجماعة خاصة نزل فيكم يا أهل عزان خاصة ويا أهل شبوة عامة، فهنيئا لكم هذا، والله هنيئا لكم. فقد نبهني على هذا التنبيه وعلى هذه الإشارة اللطيفة أخ لي، قال هنيئا والله قبل أن تحول المحاضرة هنا، قال هنيئا لأهل الروضة فإنهم سيكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة نزل فيهم، وشاء الله وشيء أراده الله وأمر أراده الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، شاء الله أنه ينزل في هذه المنطقة. فنقول له نيابة عن إخواننا أهل شبوة عامة وعن إخواننا أهل المنطقة هذه خاصة، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا به وبمن جاء معه وبجميع إخواننا، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بهم جميعا. وإن شاء الله المحاضرة مع شيخنا ووالدنا عالم اليمن ومفتيها أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى المفاضي حفظه الله تعالى، ستكون إن شاء الله بعد السنة الرافدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفق شيخنا المبارك أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي ووفقنا معه لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في محافظة شبوة عامة وفي مدينة عزان خاصة، فهذا كما قال المقدم جزاه الله خيرا شيء أراده الله وما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبين يدي شيخنا نذكر أنفسنا بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه
وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم. وكل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث عظيمة، كيف لا تكون كذلك؟ وهي خرجت من في الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذ أن السنة النبوية هي وحي كالقرآن، فهما وحيان. الله عز وجل أكرم بهما الأمة، ألا وهما القرآن والسنة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن للإيمان حلاوة وله مذاق وطعم، لا يطعم هذه الحلاوة وهذه اللذة إلا من اجتمعت فيه هذه الثلاث الخصال: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما العلامة على ذلك؟ وكيف تعرف أيها المسلم أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ تعرف ذلك أخي المسلم بتقديمك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهوائك وعلى شهواتك وعلى رغباتك. فعلى سبيل المثال، أذن المؤذن أو قبل الأذان لفريضة من الفرائض، وإذا بقلبك يتلهف لأداء هذه الفريضة وتترك ما في يديك، وإن كان ما في يديك رزقا واسعا أو عملا مهما، تقدم أمر الله وتقدم فريضة الله وتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أشغالك وعلى أموالك وعلى أولادك وعلى أهلك وعلى كل قريب وحبيب. تحضر حلق العلم ودروس العلم، وتستمع لأهل العلم تاركا كل شغل وراء ظهره، وتاركا كل أمر وراء ظهره، حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقدم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على كل ما سواه. ومن علامات الإيمان والتقوى والهدى التي توصل صاحبها إلى أن يذوق حلاوة الإيمان أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص لا يحبه لمال ولا لجاه ولا لنسب وقرابة ولا لمطمع من المطامع، وإنما يحبه لله وفي الله ومن أجل الله وطلبا لرضا الله، وأن الله عز وجل يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان. تحب الشخص لله لاستقامته، ولأنه متمسك بالكتاب والسنة، ولأنه على الهدى وعلى الصراط المستقيم، ولأنه مكرم ومعظم لأهل العلم وطلبة العلم، تحبه من أجل الله وبالله. هذا يؤدي بك أيها المسلم لأن تذوق حلاوة الإيمان ولأن تنال رضا الديان جل جلاله. فذلك مما يوصلك الى تذوق هذه اللذة اللذيذة، انك تكره الكفر وتكره الوقوع في الكفر والعودة في الكفر، وتكره الكفر والكافرين كما تكره ان تقذف في النار. فلا تغتر ببهرجة الكافرين ولا بما بين ايديهم من متاع كان، ولا تنزعهم ولا تثني عليهم ولا ترغب في الإقامة في بلدانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال: أنا بريء من كل من بقي بين ظهراني المشركين. ولا تثني عليهم ولا تقل أنا عندي وعد إنجليزي ولا أنا عندي وعد يهودي ولا غير ذلك من العبارات الباطلة السمجة السقيفة. وإذا أردت أن تعلم حقيقة اليهود والنصارى وحقيقة الكفر والكافرين، فانظر أخي المسلم بعين بصيرة ماذا يفعلون بإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها. انتهكوا الأعراب وسفكوا الدماء ودمروا الديار وفعلوا الأفاعيل، فكيف تحبهم وكيف تثني عليهم؟ فمن علامة المؤمن الصادق الإيمان أن يكره الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يجلس في بلاد الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذا الإنسان لا فلاح له إلا بهذا الدين، ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وأنه بغير هذا الدين يعتبر من الخاسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ووعده ووعيده أيضا حق، فإن الله سبحانه أكد هذا الحكم بهذه المؤكدات الثلاثة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد الإنسان الجنس، أي جنس الإنسان، والجن لنا تبع. حكم على الجميع بالخسارة، بأن الكل خاسر هالك، ثم استثنى طائفة واحدة، هذه الطائفة الواحدة توفر فيها هذه الشروط الأربعة، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواحد من هذه الصفات الأربع لا تكفي، الواحدة لا تكفي، بل لا بد منها كاملا. فإنه لا إيمان إلا العمل، ولا عمل إلا بالإيمان، ولا يقبل الإيمان بدون عمل، ولا يقبل العمل بدون إيمان. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما داخلان ضمن العمل، فهما من العمل. إذن لا بد من الإيمان ولا بد من العمل، ولا إيمان إلا بعلم، ولا علم إلا بإيمان. كيف تؤمن وأنت لا تعلم؟ تبني إيمانك على أي شيء؟ إن الإيمان لا ينعقد إلا بالعلم. فبعد أن تعلم حكم الله وشرع الله ودينه تؤمن، ينعقد القلب على ذلك. فالعلم يسبق، والإيمان والعمل يتبع. ولهذا أول ما أنذر الله على رسوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ اقرأ، تعلم، تفقه، ابن دينك على العلم. فإن الدين لا يبنى على الجهل، فلا يأتي من الجهل إلا العمى والضلال والهوى. اقرأ. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل على رسوله عليه الصلاة والسلام آية أخرى غير هذه الآية فعل. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وتشريعه. فلو أراد أن يأمرهم بالوضوء أو بالصلاة أو بالحج أو بالصدقة أو بالذكر والدعاء لفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله عليم وخبير وحكيم سبحانه، الله حكيم. فمفتاح كل خير هو العلم، العلم مفتاح لكل خير، والجهل مفتاح لكل شر. فأول ما جاء ما أنذر الله هذه الآيات المباركات الطيبات الخمس: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء بها جبريل عليه السلام وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ، وكان ذلك في يوم الاثنين في شهر رمضان المعظم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة المشرفة في أشهر رقعة وفي أشهر شهر في أشهر زمان وفي أشهر مكان، وينزل عليه
أفضل كلام، أفضل كلام كلام الله، وينزل على أفضل رسول وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وينزل لهذا الوحي أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه غطة شديدة حتى فرغ منه الجهل، ليشعره أن هذا العلم يحتاج إلى جهد جهيد وإلى صبر وإلى تحمل المتاعب والمشاق، ويشعره بأن هذا الدين يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عزيمة، عزيمة قوية. قال حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وقال له مرة ثانية اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي ما علمني أهلي القراءة. فأخذه الثاني وغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وقال اقرأ المرة الثالثة. قال ما أنا بقارئ، إلى أن علمه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعلم وتفقه. وهذا أيضا تنبيه لأمته إلى أن هذا الدين إنما يعرف بالعلم، أما بدون العلم فأنت أعمى. بدون العلم الشرعي العلم الديني أنت أعمى وأنت جاهل، والجاهل جاهل والأعمى أعمى، كما قال الله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهل يرضيك أن تكون أعمى؟ وهل يرضيك أن تكون جاهلا لدينك؟ أخي في الله، إن الصلاة تحتاج إلى علم. كيف تصلي؟ كيف تعرف الأركان والشروط والواجبات بدون علم؟ وآخر الوضوء وما يبطله، والصلاة وما يبطلها، والصيام وما يفسده، والحج وما يبطله، إلى غير ذلك. العلم يعتبر جزءا من ديننا، جزء من الدين، بل يعتبر واجبا من واجبات ديننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا الحديث عن أكثر من صحابي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحافظ السيوطي بالتأليف، فجمع تلك الأحاديث في جزء مستقل وهو مروع. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن وسائل طلب العلم السؤال. السؤال يعتبر وسيلة من وسائل طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر عباده أن يسألوا العلماء فيما يشكل عليهم، يسألون عن أمور دينهم حتى يعبدوا الله على نور وعلى بصيرة وعلى هدى.
وكذلك من وسائل طلب العلم الاستماع، حضور مجالس العلم والاستماع والاستفادة، ومن وسائل طلب العلم القراءة في الكتب المفيدة والنافعة، فيقرأ ويستمع ويسأل ويجالس يجالس العلماء ويأخذ عنهم العلم عمليا. والمهم لا بد لك من طلب العلم، لا بد منه، وإلا فسيفوتك خير عظيم، خير عظيم أي والله، وخير كثير، وسوف تندم يوم القيامة، سوف تندم على الخير العظيم والكبير والجليل والجميل الذي فاتك، فتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تعلمت، ويا ليتني عملت بما تعلمت. من تعلم ولم يعمل فيندم، ومن عمل بدون علم فسيندم. فأنت يا أخي قبل أن تندم ندما عظيما، ما هو ندم عادي، ندم عظيم يكاد أن يقطع قلبك من الحزن لما رأيت مما فاتك. وفرق عظيم يا إخوان، فرق كبير بين إنسان يعمل الشرك وهو لا على حكمة، ولين آخر يعمل الشيء وهو يعلم حكمه، فرق كبير جدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال فأما القاضيان اللذان في النار، فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهذا في النار عنده علم ولكن ما عمل. والثاني من القضاة قضى بغير علم فهو في النار وإن صادف الحق. ففرق بين إنسان يعلم الحق ويعمل به، وآخر صادفه صدفة وإلا هو لا يعلم. قال وأبقى الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به، هذا الذي في الجنة الذي سبق عنده العلم ثم تبع العمل، عرف الحق وقضى به. وذلك في النار الاثنان، الذي قضى بجهل حتى لو صادف الحق، والذي عرف الحق ولم يقض به انما قضى بغيره. فتنبه يا عباد الله، العباده ما ينبغي ان تكون بجهل، ان شان الدين عظيم، ان شان الدين عظيم. بعض الناس في جهاز صغير، جهاز صغير يقول لا لا تفتح، انزل تقربه، خلي مكركم، جهاز صغير مثل بنانتين، ويخاف وينفلت، يقول ليش ما افتح، يقول انزل تقربه، خلي انسان الشهر فاهم. هذا كلام طيب، هذا انسان عاقل. طيب هذا في الجهاز صغير حتى لو خرب يوم غيره، والدين من جلع به ومن جاء عرف به ومن جاء أفتر ومن جاء غار، هل الدين كرة من جاء شاته تنوي عباد الله؟ والله خطر عظيم،
أنت الآن في الدنيا قد لا تراه خطرا، وتقول أنا من جملة شعب، لكن بعدين الشعب ما دخل معك القبر، الشعب ما دخل معك، ما دخلت إلا وحدك في القبر. فين الشعب؟ فين الجماهير؟ ما دخلوا معك. اتبع على نفسك، حقق دينك وحقق إيمانك وحقق عبادتك وطهارتك، وابحث عن الدليل واسأل عن الدليل، واشتري الكتب النافعة والمفيدة، وتحرى تحرى الكتب، ما هو أي كتاب ولا هو أي شريط، والدين ما هو دين ولا حلبة ولا بلوج، دين 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 ما يقبل الله إلا ما وفق دينه. ألم تعلموا عن الميزان يوم القيامة؟ ميزان تنصب يوم القيامة، ميزان عظيم، وله كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال والأقوال، الحسنات والسيئات، الخير والشر، كفة الحسنات والأخرى للسيئات. لا يمنع في كفة الحسنات إلا ما كان خالصا لله، لا يطلع عمل لم يغفر به وجه الله، هذا يكون بكفة السيئات والعياذ بالله من ذلك. وكذلك لا يوضع في كفة الحسنات الأعمال المبتلعة المحدثة التي لا توافق الكتاب ولا السنة. أي عمل لا يوافق الدليل الشرعي هذا في كفة السيئات. فانتبه على أنفسك. ميزان الدنيا ممكن يزول عليه الفحل، وممكن يزول عليه الحلبة والحمر والبسبال والملح، هذا ميزان الدنيا، والطباط والبطاط، لكن ميزان الآخرة للحسنات وللسيئات. والحسنات ما هي على علامات الأنف؟ كم من أشياء تعملها في الدنيا أنت تظنها حسن وهي عند الله سيئة، مثل الذي يباشر صاحبه بالقلب أو يباشر صاحبه بالدخان أو بالشمة، ربما ظن هذا من الخير وظنه من الحسنات، وأنه سيجد عند الله يوم القيامة في كفة الحسنات، وهو يجد يوم القيامة في كفة السيئات. فانتبهوا يا عباد الله، ما كل من صلى قبلت صلاته إلا بشروط وأركان، ولا كل من صام قبل قيامه، ولا كل من حج قبل حجه، إنما يتقبل الله من المتقين. والعمل حتى يقبل له مواصفات، العمل حتى يقبل له شروط وله مواصفات. الدين ما هو هبالة، الدين ما هو هبالة وله جنون، وكما يقال الدين جنون، الدين شرع الله منزل من عند الله. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون ما بعد الحق إلا الضلال، والحق واحد والضلال كثير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا ينظر إلى صاحب هذا العمل،
فإن كانت نية طيبة وهذا الإنسان جواد ونيته طيبة ومحب للخير ونيته حسنة قبل. لا أنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد أي مردود. ومن هذه من ألفاظ العموم تشمل من كانت نيته حسنة وتشمل غيره، تشمل من كانت نيته طيبة وتشمل غيره. فانتبه على نفسك يا عبد الله، أنت في دار عمل، أنت في دار التصحيح، في هذه دار التصحيح، فصحح، صحح وضعك، وصحح أعمالك، وصحح إيمانك، وفتش عن نفسك، وفتش عن قلبك، وفتش عن أعمالك، لا تجعل الدنيا غضا وعمى، فإن هذا مما يكدر عليك الحساب يوم القيامة، يكدر عليك، وربما تحاسب حسابا عسيرا، لأنك كنت في الدنيا عايش على مغالطة وعلى مشي الحال وعلى الكلفة. حتى الدنيا أنت محتاج فيها إلى العلم، حتى الدنيا لا تظن أن العلم لا تحتاج له إلا في المسجد، فإذا خرجت إلى السوق فأنت رجل وهم رجال، لا، حتى السوق تحتاج العلم، هناك معاملات. عرفتم يا اخوان جزاكم الله خير، نحن الان في دار عمل، سيأتي وقت نصبح في دار جزاء ومحاسبة وميزان وصحف وكتب وصراط وجنة ونار. إخواني في الله، أردت في هذا الكلام أن حث على طلب العلم وأن تجعله جزءا من حياتك، فالعلم والله نور، العلم والله نور، وتكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، تعتني بالكتب المفيدة والأشرطة المفيدة، وتستفيد أيضا من إذاعة القرآن الكريم، وتحرص على كتاب رياض الصالحين، كتاب طيب تقرأ فيه وتستفيد منه. الإنسان مطلوب منه أن يتنور بنور العلم، بنور الكتاب والسنة. الجهد يا أخي بالله ما يأتي منه إلا شر وبلاء، أي والله. وأنت لا تظن أن الآخرة مثل الدنيا، الدنيا قد عرفتها وعشتها وعرفت كيف تتعامل معها، يوم هكذا يوم هكذا، بس الآخرة ما هي كذلك، الآخرة ما هي مثل الدنيا. الدنيا ممكن تعيش تحت العشة، الآخرة ما هي عشة، ما هي إلا جنة من ذهب أو من فضة، وذلك إذا اتقيت الله وكنت من أهل التوحيد، كنت من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من أهل الصلاة، ممن أحل الحلال وحرم الحرام وإلا المال. ما في تقول صلوني في الفقر، لا في الجنة ولا في النار، ما في الفقر. الدنيا فيها خلود، الآخرة ما فيها خلود، ما في إلا داران، دار الجحيم
أو دار النعيم، ودار الجحيم أنت ما تدركها، عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب مهين. والجنة ما هي رخيصة، الجنة ما هي رخيصة، تدخل المطعم تقول أعطيني كذا، هذا قد فلوس، ما عندك فلوس باللحم، خلاص بدون لحم، قال عندنا لحم، عندنا سلاسة، عندنا على غدر، تقول أعطيني مكان فول، وتحصل لك كرسي وطرف الترابيزة وأكل في الدنيا وماشي الحال، الآخرة لا، الآخرة ما عندهم فول، نعيم عظيم كما قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. أعظم نعيم في الدنيا لا يساوي شيء إلى نعيم الآخرة، أعظم قصور الدنيا وأعظم فنادق الدنيا لا تساوي شيئا إلى نعيم الآخرة. هذا النعيم يحتاج منك إلى كتاب تدرسه دراسة من أجل تعلم. الكتاب قد أنزله الله، وكتاب السنة تمشي عليهما وتعمل لتلك الدار، تعمل وتتقن العمل، تعمل وتتقن العمل. إذا أنت مسافر هل تأخذ أي دسة من المكتبة وتقول له هذا الجواب؟ يمكن الصعود صفعات ويسحبوك سحب ويسلم، نقول له كيف الجواب؟ تقول لنا هذا الدفتر أقل جزاك الله خير، هذه دنيا ومع هذا أيضا لا ترتيبها، لا بد يكون جواز رسمي معه دفتر ولا رسوم جوة وعملة رسمية ومعاملة رسمية بالطائرة الفلانية رقم كذا، مع أنهم في الدنيا من مكان إلى مكان، وإلا وجهك السجن. فكيف أنت تريد الآخرة عشوائي؟ تتنى في نفسك أنت مسافر إلى الدار الآخرة رحلة ما بعدها رجوع، انتبه على نفسك، صحح وضعك، صحح أعمالك، ابحث عن الكتب التي تدلك على الله وعلى جنة الله وعلى طريق الله، صحح، حاول، بلغ جهدك. أما أن تقول يا وطيان أنا أكون جاهل أنا أكون أمي، هذا ما ينفع في الدنيا. لو قلت لهم أنا بدوي ربما تسامحوا معك، أنا بدوي، أنا عامي، أنا جاهل، أنا كرتون، ومشي الحال. في الآخرة ليش جاهل؟ ليش بدوي؟ ومن سمى المنداوى في ظهره؟ والقرآن لماذا أنزل؟ القرآن لماذا أنزل؟ الرسول لماذا أرسل؟ تقول أنا بدوي وتعطى لماذا؟ بمقامع من حديد، هناك بالليل، الجنة بالليل، بالمجلد، هناك بمقامع من حديد، لا يعلم قدر الواحد إلا الله، وضربة ملك، ما هو ضربة بشر فضرب الكون، وبالروتم ضربة ملك، الله على كل يوزك الضربة الواحدة. فانتبه على نفسك واسأل عن أمور دينك، وابدأ صحح أمورك. ما هو أي عقيدة تلغلها؟ بعض الناس ملغلق مثل صندوق القمامة، أي عقيدة يحملها وأي فكرة يحملها وأي عمل بالشعارة. انتبه أنت ما أنت ضرب القمامة، والدين ما هو ضرب القمامة، الدين منزل من عند الله، كتاب وسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظر كيف ختم هذه الآية: واتقوا الله، أي فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا إن الله شديد العقاب. ثم لما تكره العلم الشرعي؟ بعض الناس ممكن يصرف الأوقات الطويلة على الجريدة والمجلة ويصفحها على عنوان عنوان وعلى خط أبدو كاملة يفرشها هكذا جيدة ويتابع ويدقق. طيب فين القرآن وين الحديث؟ يقول ما يقول كيف ما تقول يمكن في راسك شيطان؟ قد يكون ساكن في راسك شيطان متلبس بك يجعلك تختنق بالعلم وبالدين وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة من أجل أن تكون معه يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. فوصيتي لكم كبار وصغار حتى الشوبان أن تصححوا أعمالكم وأوضاعكم. أبدأ فتش لما تطلق اللحية حتى لو كنت ملتهي ما يكفي ما أغرقها لماذا؟ لأن نفسك. ومن حلقها لماذا؟ لأن نفسك. ومن قصر منها لماذا؟ الدين ما هو مزاج والدين ما هو عادة ولا عرف ولا خالق. تنظر بالكتاب والسنة الأوامر النبوية هل فيها الإعفاء أم الحلق أم التقصير؟ تنطلق من منطلق العلم ومن منطلق الدليل الشرعي. ثم أيضا يا إخوان في الله هل ترضى بنفسك أن تسير بدون قائد؟ بدون قائد هكذا؟ إنه لا بد للأمة من العلماء، لا بد لك من العالم حتى ولو عن طريق الهاتف. إذا لم تقدر أن تكون قريبا منه فعن طريق الهاتف عالم يدلك على باب الجنة وعلى مرضاة الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تختار اختيارا ما هو العالم، تختار اختيارا. العلماء قادة للأمة وسادة للأمة. العلماء هم الموجهون وهم المدرسون وهم المفتون وهم المعلمون. ومن كان بلا عالم كإنسان بلا قائد وكغنم بلا راعي. فانظر عالما ترى أن هذا العالم متمسك بالكتاب والسنة وأنه يتقي الله، فتقول والله نحتاج كثيرا إلى الأسئلة في أمور تهمنا. هذا هو الواقع. وأحببنا أن تكون مفتاح خير فيما يشكل علينا نسأله. أو مثلا تجعل طالب العلم إنسان مؤمن متقي لله مصلي صائم، تقول أنا فيما يشكل علي فأريد منك أن تقدم سؤالي إلى أهل العلم حتى أكون على نور وعلى بصيرة. بصر نفسك يا أخي، بصر نفسك. أمامك قبر وأمامك آخرة وأمامك حساب وجزاء، أمامك عذاب أو نعيم. بصر نفسك بجاه البخير واتفقه في الدين وقل لي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. قل اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع.
وأمره الله أن يقول وقل ربي زدني علما. فلما أمره الله أن يقول ربي زدني علما كان يدعي هذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان يقول في صباح كل يوم إذا صلى الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. في صباح كل يوم يعني يستفتح يومه بهذه الدعوات الثلاث الطيبات المباركات: دعوة للعلم، ودعوة للعمل، ودعوة للرزق. فالرزق يخصه بالرزق الطيب، فيخرج الرزق الخبيث والحرام ورزقا طيبا. والعلم يخصه بالنافع، لأن من العلم من لا ينفع، فيقول إني أسألك علما نافعا. والعمل يخصه بالعمل المتقبل المقبول عند الله، لأن من العمل ما لا يقبل. فتأسد لرسول الله عليه الصلاة والسلام واجعل هذا الأمر على ذلك: طلب العلم الشرعي والحب للعلم الشرعي وحب العلماء وطلبة العلم. فإنه من قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أسأل الله سبحانه وتعالى بإذنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من إحسان إلى يوم الدين. فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا في عزاء وما جاوبها لفضيلة الشيخ بن عبد الله أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. يقول السائل: تاجر يبذل محتاج وقرون بنفس المعابد، ويزيد العمال تلك المحتاج والقلوب دينا عليهم، ويشترط عليهم ان يبيعوا لسانهم من المعاود له، فياخذ دينه من المعاود ويعطيهم ما بقي لهم، او يعطيهم بدلا عن المال مواد شرعيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، القرض إذا جر منفعة فهذه المنفعة ربا، فهو أقرضهم حين باع عليهم هذه المواد دينا فأنه أعطاهم ثمنها يشتروا بها، ما يجوز له أن يشترط عليهم أن يبيعوا عليهم، وإنما من وثق فيه أنه سيؤدي ما عليه أقرضه، أو باع عليه إلى أجل، ولا يشترط عليه أنه ما يبيع إلا عليه. يقول له يا أخي لا أشترط عليك أنك ما تبيع علي إلا علي، فأنت إذا وجدت عند غيري من سيعطيك أكثر مني بع، فأعطني حقي فأعطني فلوس الذي هو قرض عنده، فإنه إذا اشترط عليه كان هذا من أنواع الربا، ما يسمى بربا القرض، والله المستعان. وهذا يشمل أيضا أصحاب المحصورات الزراعية، يشملهم كونه يعطيهم فلوس هذا التاجر، ويعطيهم البذور، ويعطيهم المواد المكافحة الحشرات، لا يشترط عليهم أنهم يوم تاج الثمرة ما يبيعونها إلا عليه. وكذلك أصحاب الأسماء كون يعطيهم فلوس أو يعطيهم الجيزة أو ما إلى ذلك، أيضا لا يشترط عليهم أنهم إذا أتوا بالصيد ما يبيعونه إلا عليه. فهل يتنبه بهذا؟ والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اخذ قدره من المال من رجل اخر، فقال له ذلك الرجل: انت خساره في هذا المال. ثم بعد كثره من الزمن قال: اعطني مالي. فما حكم هذا؟
بما انه قد سامح فلا ينبغي له أن يعود في هبته، فإنه قد جاء في الحديث: الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. والله المستعان.
جزاكم الله. والسؤال الثاني: امرأة تصلي ليومها بعضا من الليل، فهل فعلها هذا
جائز؟ تصلي؟ امرأة يقول تصلي لزوجها بعض من صلاة الليل، لأن زوجها قد مات تقريبا، مات إلا حي، ما يجوز. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإنما تصلي عن نفسك. وهكذا الصيام، الصيام ما يقضى إلا ما كان واجبا، إن كان مات عليه صوم واجب، صوم نذر أو كفارة أو قضاء، فتصوم عنه، ثم بعد ذلك لا تصوم له نافلة، بعد ذلك لا تصوم نافلة لأبيك أو لأمك، ما يصام عن الميت إلا ما كان واجبا. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل عليه الاثم اذا لم اصلي واسلم على رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثناء القاء المحاضرات والمواعظ، بينما انا اكون مشغولا باسلام ما بعد الصلاه؟
الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام تكون في مواضع واجبة، وتكون في مواضع مستحبة، فالذي يظهر أنها في المحاضرات وفي الدروس تكون مستحبة ولا تكون واجبة. وإذا صليت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدرس الواحد أو في المحاضرة الواحدة مرات، وبعض المرات ما فعلت، فإن شاء الله ما عليكم، لأنك في نفس المجلس في نفس الدرس أو المحاضرة قد حصل منك أكثر من مرة أنك تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحيانا تصلي وتسلم عليه ويكون مستحبا، وأحيانا إذا انشغلت في شيء آخر لا بأس إن شاء الله. أما في التشهد
الثاني فإنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني أو في التشهد الذي يعقبه سلام، فإنها ركن من أركان الصلاة وتكون الصلاة عليه صلوات الله سبحانه عليه في التشهد الأول سنة مستحبة، فهي لها حالات. ويحصل بكم الرجوع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة أذكر الإخوة بأن لا ينسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم مأجورون إن شاء الله. يعني حاول أنك لا تجلس المجلس في علم أو في محاضرة وحتى تقوم ما تحرك لسانك بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يخشى عليه من الإثم. لكن الإنسان جزاه الله خير صلى عليه كثيرا وسلم عليه كثيرا في هذا المجلس وفي أمثال هذه المجالس، وفي بعض الأحيان ما حصل منه إن شاء الله لا بأس. وفي خطبة الجمعة تصلي وتسلم عليه إذا ذكره الحبيب، فتقول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسلام إذا سلم الداخل، فقد ذكر أهل العلم أن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب إذا سلم والخطيب في الخطوة الأولى، تؤخر الرد عليه إلى أن يكون بين الخطبتين، إلى أن يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم ترد عليه. وإذا سلم الداخل والخطيب في الخطوة الثانية تؤخر الرد عليه إلى أن ينتهي الخطيب من خطبته. وهكذا في سميث العاطف لو عطف وحمد الله تؤخر تسميته إلى أن يكون الخطيب بين الخطبتين، إذا كان الثاني إلى أن ينتهي من الخطبة الثانية. أما الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلي عليه وتسلم عليه، والدعاء إذا دعا الخطيب تؤمن، إذا دعا الخطيب في دعاء في خطبة الجمعة تؤمن آمين آمين، لا تفاصل كثير، هكذا آمين آمين بدون رفع اليدين، بدون رفع اليدين إلا إذا دعا الخطيب بنزول المطر أو بتحويله اللهم حوالينا ولا علينا، فإنه يسن رفع اليدين في هذه الحالة، كما في حديث أنس الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ويخطب ودعا بنزول المطر، وأن الصحابة وهم جالسون في أماكنهم رفعوا أيديهم وأمنوا. وفي الجمعة الثانية رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا اللهم حوالينا ولا علينا لأن المطر كثر، والصحابة رضي الله عنهم وهم في أماكنهم رفعوا أيديهم وأمنوا اللهم أعين. نعم. مس العورة القبل أو الدبر بدون حائل ناقض الوضوء، ناقض للوضوء، سواء مسست عورة نفسك قبل أو دبر بدون حائل، أو عورة الطفل كالأرض التي تؤصل لطفلها الصغير أو لطفلتها ولمست عورة الطفل القبول أو الدبر، فإن الوضوء ينتقض. المراد بالدبر حلقة الدبر، حلقة الدبر فنفسها تنتقل الوضوء. اما اذا كان في العليا في غير حلقه الدلو ما عليكم، حتى لو كان عليا في نفسه بدون حائل ولم يصل الى حلقه الدلو ما عليكم. وايضا مسك البيوض ما انسخ الوضوء، اذا مسك البيوض نفسه او قسم فالوضوء انسخ الا اذا نفس الذكر. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل
فضيلة الشيخ، عندنا أناس يضعون التمر في أرجلهم، أي يسحقون لغرض الحفظ في الأكياس، فما هو الحكم في ذلك؟ ثم يضعون على التمر بأرجلهم، إذا كانت أرجلهم نظيفة مؤصلة لا بأس إن شاء الله. نعم.
يقول لها الشيخ وأرجو توضيح هذا الحديث الذي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع الحجرة فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تبارك وتعالى، هل الضمير عائد على صورة الرحمن أم على صورة آدم وفقكم؟
أقول أحبك الله الذي أحببتني له. وأما ما يتعلق ب لا تقبح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك، وأيضا جاء النهي عن ضرب الوجه، أيضا جاء النهي عن ضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ذكر أهل العلم أن المراد بقوله على صورته أي على صورة الله، وأنه قد جاء في بعض الألفاظ على صورة الرحمن، وهذا كلام لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وقالوا نثبت لله صورة وجها يليقان بجلاله، كما أثبتنا الوجه وكما أثبتنا اليد وكما أثبتنا باقي الصفات لدين لآخر، نؤمن بما ثبت في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات التي تليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله صورة تليق بجلاله وله وجه يليق بجلاله، لا تكيف بعقلك ولا تمثل ولا تشبه، وإنما تؤمن بهذه الصفات كما تؤمن ببقية الصفات. والإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات، فأنت تؤمن بالذات وكذلك بالصفات، وكل هذا على ما يليق بجلال الله، وتؤمن أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وتؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، وتؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء كما قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا مجيئا يليق بجلاله، وهكذا جميع الصفات على هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وسدادا وصوابا. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم. إذا بقي شيء هذا إن شاء الله في الروضة بإذن الله بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى.
Thank you.